الإنسان في قوة، لأني ذكرت صفة تحريت في بعض ذكره ليلة من الليالي في مادين تقريبا أتحرها من عام 68 أو 69 إلى 72، جيت إلى مكة الحرم وجلست فيه ليالي، جلست واستسميتك أنت معك واحد أو اثنين مسؤول، وأنا معي واحد من الوطنيين من إخوان طلبة العلم، أنا طالب بين يدي مشايخ في عقل، لكن وأن فلا معك أتذكر القلم والدفتر هنا معك، أتذكر القلم والدفتر هذا مربع هذا يجي لك معك هنا. وجلسنا في الحرم الشريف مكة في ليلة هادئة ما فيها خارج الحرم، أنت معك اثنين ومعين أنا زميلي اللي من أقدر أرويهم وجلت الشيخ الله يبارك فيك. وجلسنا تلك الليله واستسميتك بعد ما اخذنا منك وتزودنا خير ان شاء الله تعالى في تلك الليله، وجاء مفاوضات وحوار في اسئله فقهيه اشياء فقهيه مسائل فقهيه، منها اني مع واحد ما ادري هو سوري ولا بعد زميلي المواطن والله ما ادري، لكن اختلفت انا وياه وصورت فيه في مساله النافلة فضل الصلاة في المسجد وعنها بمئة يعني. قلت أنا والنافلة في البيت أفضل منها في المسجد النبوي. قال لا هذا في مئة ألف، وإن قول الرسول صلاة أفضل صلاة في بيتي إلا المكتوبة، أما المكتوبة وردناها إليك وصورتها.
ولا نزال نكتب بهذا.
الحمد لله. قلت أنا لك لأني بعد ما صرت واشتغلت في الجامعة أسأل الشيخ عبد اللطيف، قلت هذا اسمه اللي أنا كنت أعرفه الآن سماني نفسه محمد نوح.
محمد نوح والدي نعم.
ها؟ محمد
نوح والدي.
والد وأنت محمد نوح. إيه قال قلت أنا سماني نفسي، أما ناصر ما أعرف، ما قال لي ناصر. قال لا هذا اسمه ناصر. قلت له أنا والله ما عجبه هو.
محمد نوح والدي نعم.
ها؟ محمد
نوح والدي.
والد وانت محمد نوح. اي قال قلت له سماني نفسي، اما ناصر ما اعرف، ما قال لي ناصر. قال لا هذا اسمه ناصر. قلت له انا والله ما عجبه هو، ولكن يوم جاء تاكدت من بعض المشايخ قالوا لا هو. قلت له اذكر الشعر اعطر من شعر من هنا لهنا اعطر كانه مصبوغ بالحنه في شبابك. قلت لهم قال بعض المشايخ يعرفونك صح هم. اي
هي والله يقال اننا اشقر هو اللي في التسجيل للشيخ هاشم محمد علي يذكر فيه حديث يقول عن حول اجابه الدعاء وعن اليقين ان يكون الانسان عنده يقين في اجابه الدعاء، فيذكر حديث لابي الدرداء رضي الله عنه انه كان جالسا في مجلس واتى اليه اصحابه فقالوا له يا ابا الدرداء ان بيتك قد احترق، قال لا ولا ينبغي له ان يحترق، كلمات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قالهن حين يمسي لم يمسسه السوء حتى يصبح، ومن قالهن حين يصبح لم يمسسه السوء حتى يمسي، وهي اللهم انت ربي لا اله الا انت عليك توكلت وانت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، اعلم ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما، اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أن تأخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. قاموا فوجدوا أن ما حول بيته قد احترق وأن بيته قد سلم. لم يذكر الحديث من أخرجه، فنريد
هو الحديث أخرجه ابن السني في عمل الليلة اليوم الليلة ولكن في مراجعاتي القديمة أن الحديث ضعيف إسناده لا يصح.
متى يسلم المأموم؟ هل بعد انتهاء الثانية أم بعد انتهاء الأولى للإمام؟
الذي نعتقده بعد التسليم الأولى.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. لأن السنة ثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض الأحيان يقتصر على التسليمة الواحدة، وفي أكثر الأحيان كان يسلم تسليمتين، المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام وتحليلها التسليم إنما هو التسليمة الأولى، أي إن المصلي إذا سلم التسليمة الأولى فقد خرج من الصلاة، فإن أراد السنة الأفضل فيسلم التسليمة الثانية، وإن اقتصر على الأولى فهو جائز. ولذلك فإذا خرج الإمام من الصلاة بالتسليمة الأولى فعلى المقتدي أن يتابعه بهذه التسليمة ولا ينتظر التسليمة الأولى، لأن أول التسليمة الثانية، وذلك لأن التسليمة الثانية حكمها غير التسليمة الأولى، وعرفنا أن الأولى هي ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها على مذهب جمهور العلماء خلافا للحنفية، فإنهم يعتقدون بأن التسليمة كما هي واجبة. أما التسليمة الثانية فهي سنة،
يعني على اعتقاد محسن الله إليكم، على اعتقاد الحنفية واعتبارهم لو أحدث في آخر التشهد،
وهذا معنى كلامي.
إيه ما عليه
شيء، وهذا معنى كلامي. ولذلك هم قالوا الخروج بإيش؟ قالوا بنفسه أن يتعمد الخروج
بالنية،
أما إيش الوسيلة؟ السلام، حتى قالوا له بفساق. سبحان الله، ما قبل يعني السلام تحليلها التكبير وتحريمها تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. الشاهد نرى أن كل تسليم على حدة وكل تسليم لها حكم غير الأخرى، فقوله إذا كبر فكبروا إلى آخر الحديث الذي ذكرناه مرارا، فينبغي متابعة الإمام في كل ذكر، فإذا سلم سلمنا معه، إن سلم الثانية سلمنا معه، وإن اكتفى بالأولى. تفضلوا.
ما صح ما ورد على الرسول صلى الله عليه
وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تقدموا، ما دام ما في مكبر فليسمع المتأخر إن شاء الله أيضا. فقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعرفون التشهد في جلوس التشهد، ولذلك فقد كانوا يقرؤون بعض الكلمات من عند أنفسهم، يمجدون الله تبارك وتعالى كما يبدو لهم. فكان أحدهم إذا جلس في التشهد يقول السلام على الله، السلام على جبريل، السلام على عباد الله الصالحين. فقال لهم عليه الصلاة والسلام إن الله هو السلام، قول المصلي السلام على الله، فهذا ما يناسب مقام الله تبارك وتعالى، لأن السلام اسم من أسماء الله، فكأن العبد يعيد اسم الله على الله، وهذا لا يليفه. ولذلك علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسن تعليمهم، فقال لهم إذا جلس أحدكم في التشهد فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال عليه السلام: ثم ليتخير أحدكم من الدعاء ما شاء. فمن هنا فرض التشهد على المصلين ولم يكن قبل ذلك مفروضا. وقد جاء في حديث مختصر عن ابن مسعود نفسه التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض قراءة التشهد في الصلاة، فمن يومئذ صار التشهد فريضة من فرائض الصلاة. وقد اختلف العلماء قديما في حكم هذا التشهد، فمن قائل بما جاء في الحديث إنه فرض، ومن قائل إنه واجب. ولا أريد أن أخوض الآن في بيان الفرق بين الفرض والواجب، لأنه أولا قول مرجوح، الفرض هو الواجب والواجب هو الفرض، وإنما هو مجرد اصطلاح من بعض المذاهب. وقد علمتم وهذا ثانيا أنه خلاف ما عليه جماهير العلماء وخلاف الحديث السابق أن التشهد في الصلاة فرض، أي فرضه الرسول على بوحي من رب العالمين. فبعد هذا التشريع الجديد لم يجوز لأحد أن يتساهل بترك التشهد في جلوس التشهد. وهذه الصيغة التي سمعتموها لا بد من أن نذكر حولها أمرين اثنين، أولهما هو الجواب عن سؤال السائل، أي إن هذه الصيغة هي أفضل الصيغ وأصح الصيغ التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت هناك صيغ أخرى كنت أحصيتها وجمعتها في كتابي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. وإنما ذلك أعني إنما أصح هذه التشهدات هو تشهد ابن مسعود هذا، لأنه اتفق على إخراجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، ولأن علماء الحديث قاطبة يذهبون إلى أصحية هذه الصيغة على الصيغة الأخرى. هناك الصيغة الثانية المشهورة وهي التي أخذ بها الإمام الشافعي وهي تختلف بعض الشيء عن سيد تشهد بن مسعود. التحيات طيبات لله في بعض روايات الزاكيات، فكان من جملة الأسباب التي جعل بعض المحدثين يرجحون رواية ابن مسعود لهذه الصيغة على رواية ابن عباس أن ابن مسعود قديم الصحبة، أما ابن عباس فحديث الصحبة، لأنه مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو قريب من بلوغ سن التكليم. وأيضا إن حديث ابن مسعود لم يختلف الرواة عليه ولو في حرف واحد، فكلهم رووا هذه الصيغة كما روت الأمة بالإجماع فاتحة الكتاب، ليس فيها اختلاف ولا في حرف واحد. كذلك تشهد ابن مسعود رضي الله عنه، كل الرواة الذين رووه حافظوا عليه بالحرف الواحد، ولا جرم ولا غرابة في ذلك، لأن ابن مسعود رضي الله عنه كان من اهتمامه في تلقينه وتعليمه لأصحابه من بعد النبي صلى الله عليه وسلم الذين أصحاب مسعود الذين لم يدركوا النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ابن مسعود يعلمه أصحابه ومنهم علقمة. فعلقمة هذا يقول عن ابن مسعود أنه كان إذا علمنا التشهد يأخذ علينا حتى الحرف الواحد. كان ابن مسعود إذا علمهم التشهد يأخذ عليهم حتى الحرف الواحد، ولذلك تتابع أصحاب ابن مسعود على رواية صيغة تشهد ابن مسعود بالحرف الواحد لا اختلاف بينهم إطلاقا، بخلاف تشهد ابن عباس. فإذا كان السؤال أي الصيغ أصح فقد عرفتم الجواب أنه حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وعرفتم الأسباب أنها متعددة وكثيرة. بقي شيء آخر أشرت إلى أنه لا بد من ذكره، وهي فائدة في علمي أعرض عن تطبيقها جماهير المصلين، وذلك لأنهم لم تصلهم هذه الفائدة مع أنها جاءت في صحيح البخاري وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. لقد قال ابن مسعود فيما روياه أهل البخاري وأحمد بإسنادهما الصحيح: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكفي بين كفيه، كف ابن مسعود بين كفي الرسول عليه السلام، وهذا كناية عن اهتمامه صلى الله عليه وآله وسلم بصاحبه ابن مسعود، حيث وضع كفيه. ولما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قال عليه الصلاة والسلام: فإنك إذا قلت أصابت كل عبد صالح في السماء أو في الأرض، وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال ابن مسعود، وهنا الفائدة: قلنا السلام عليك أيها النبي، والنبي بين ظهرانينا، أي وهو حي يعيش بين ظهراني أصحابه. قال ابن مسعود: فلما مات قلنا السلام على النبي. فلما مات عليه الصلاة والسلام قلنا السلام على النبي. فقول ابن مسعود في التفريق في السلام على النبي في التشهد إنما هو تفريق بتوقيف من النبي صلى الله عليه وآله وسلم له ولأصحابه. والمقصود بتوقيف يعني بإشعار من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم أن يقولوا في التشهد في السلام عليه بعد وفاته السلام على النبي. ولذلك استجابة من أصحابه عليه الصلاة والسلام لإيقاف النبي إياهم على هذا التشريع الجديد بعد وفاته استجابوا له، فصرح ابن مسعود في تشهده هذا أننا قلنا السلام عليك أيها النبي وهو بين ظهرانينا، فلما مات قلنا السلام على النبي، أي تركوا كاف الخطاب وانتقلوا إلى لفظ الغيب فقالوا السلام على النبي. وقد تناقش بعض العلماء من الشافعية حول قول ابن مسعود هذا، هل هو توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم أو باجتهاد من ابن مسعود؟ فقيل وقيل، لكن كان القول الراجح ما ذكره الإمام السبكي من الشافعية أنه قال: إذا صح قول ابن مسعود فلما مات قلنا السلام على النبي وجب العدول من لفظة الخطاب السلام عليك أيها النبي إلى لفظة الغيبة السلام على النبي. لكن الفرق بين قول السبكي وبين استدراك الحافظ ابن حجر العسقلاني هو ما يلحظه كل من سمع آنفا أن هذا الحديث رواه البخاري، فقول السبكي إن صح فتحفظ لا محل له، ولذلك استدرك عليه ذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني فقال: قد صح ذلك كما جاء في رواية البخاري السابقة، لما مات قلنا السلام على النبي، فإذا صح. وثانيا أن ابن مسعود لم يحكي ذلك عن نفسه فقط بل حكاه عن الصحابة، لأنه قال: كنا نقول وهو صلى الله عليه وسلم بين ظهرانينا السلام عليك أيها النبي، كنا نقول، مش كنت أقوله، فلما مات قلنا السلام على النبي. ثم أيد الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا البيان الشافي من التفريق بين ما روى البخاري بلفظ فلما مات قلنا مش قلته أيد هذه الرواية برواية أخرى عزاها لمصنف عبد الرزاق، وقد طبع هذا المصنف الحمد لله منذ بضع سنين أو أكثر، حيث رواه عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح عن عطاء ابن أبي رباح قال كان أصحاب النبي، هذه رواية صريحة، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقولون في حياته السلام عليك أيها النبي، فلما مات قالوا السلام على النبي، ولذلك صار لزاما علينا أن نقول كما صار إليه أصحابه بعد وفاته السلام على النبي وليس السلام عليك أيها النبي. هذا من أجل هذا المثال نقول دائما وأبدا لا يكفي الدعوة في هذا الزمان إلى العمل بالكتاب والسنة، وهذا واجب، ولكن انتبهوا إلى ما أقول، ينبغي الدعوة إلى الكتاب والسنة، ولكن لا ينبغي الاقتصار في الدعوة إلى الكتاب والسنة أن نقف هنا، بل لا بد لنا من أن نضيف إلى ذلك وعلى منهج السلف الصالح، أي نحن ندعو إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. لماذا؟ لأن السلف الصالح وعلى رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين باشروا السماع من فمه غضا طريا إلى آذانهم، ونقلوا ذلك واقعا في حياتهم إلى من بعدهم، وهذا هو المثال بين أيديكم. لم نلتفت إلى رواية ابن مسعود هذه المفصلة بين حياته عليه السلام التي كانوا يقولون السلام عليك أيها النبي، وبين بعد وفاته التي قالوا فيها السلام على النبي، ما كنا لنطبق الحديث إلا على التعليم النبوي الأول، ألا وهو إذا جلس أحدكم في التشهد فليقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي إلى آخره. لكن اعتمادنا على هذا الصحابي الذي فرق لنا ليس بلفظ من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بفهم منه بين السلام بمخاطبته في حياته وبين السلام بترك مخاطبته بعد وفاته. من هنا يتبين لكم كمثال من عشرات بل مئات الأمثلة أننا لا نستطيع أن نفهم الكتاب والسنة فهما صحيحا إلا على منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم الذين جاءوا من بعده، وهذا القيد على منهج السلف الصالح قد يستنكره بعض الجماعات الإسلامية التي لم تتفقه ليس فقط بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل حتى ولا بالقرآن الكريم، لأن هذا القيد الذي ذكرته آنفا وهو اتباع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فيما فهموه وفيما تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مما أمر به القرآن الكريم، فكلنا يقرأ فيه قول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فقوله تبارك وتعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذه الجملة لا معنى إضافي على الجملة التي قبلها والتي عليها أضفت الجملة التي بعدها، حيث قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما جاءه الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. لم يقل ربنا عز وجل ولو أنه قال ذلك لكفى، لكنه أراد أن ينبه المسلمين إلى هذه النكتة التي سبق أن ذكرتها، وهي اتباع أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. لم يقل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى إلى آخر الآية، وإنما جاء بجملة إضافية على الجملة الأولى كما ذكرت آنفا، وهي ويتبع غير سبيل المؤمنين. فإذن اتباع سبيل المؤمنين أمر ضروري جدا وأساس من أسس الدعوة الإسلامية الحق التي لا يكون مخالفها على هدى من ربه تبارك وتعالى. وقد شرح الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الجملة ويتبع غير سبيل المؤمنين، وبينها بأن المقصود ابتداء إنما هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في حديث تفرق المسلمين كما تفرقت اليهود والنصارى. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تفرقت اليهود على 71 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قلنا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. ما قال في هذه الرواية: هي كتاب الله وسنة رسول الله، لأن هذا مفهوم من عديد من الآيات والأحاديث، كمثل قوله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. لكنه قال في هذا الحديث بقوله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. لكنه قال في هذا الحديث: الفرقة الناجية هي الجماعة، أي هم الصحابة الذين كانوا على هدى من ربهم بسبب اقتفائهم آثار نبيهم صلى الله عليه وسلم. وقد أوضح هذا المعنى زيادة إيضاح في الرواية الأخرى التي قال فيها جوابا عن ذاك السؤال: من هي الفرقة الناجية؟ قال عليه الصلاة والسلام: هي التي على ما أنا عليه وأصحابي. إذن لم يقل هي التي على ما أنا عليه فقط، وإنما أيضا عطف على ذلك فقال: وأصحابي. هذا تماما إن لم يكن وحيا من الله مباشرة على قلب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فهو اقتباس من الآية السابقة، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. ما هي سبيل المؤمنين؟ هي أصحابه الذين قال فيهم هي ما أنا عليه وأصحابي. هذا حديث مشهور جدا يعطي معنى الآية ويوضحها. والحديث الآخر الذي فيه وأقتصره لأن الوقت قد ضاق، ولا بد أن عند بعض الإخوان أسئلة أخرى، وقد استطردت كثيرا بالإجابة عن ذاك السؤال واستغللت استغلالا شرعيا لأوضح لكم هذه الحقيقة التي غفل عنها كثير من الدعاة الإسلاميين، حتى الذين يتبنون الكتاب والسنة لا يتنبهون لضرورة تفهمهم للكتاب والسنة على ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حتى بلغني عن بعض الناشئة الأغرار والمنتمين إلى العمل بالكتاب والسنة أنهم قالوا عن السلف أولئك رجال ونحن رجال، كأنهم ثاروا بين أنفسهم وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قال فيهم عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لا تسبوا أصحابي فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لقد جهلوا أو تجاهلوا هذا الحديث فقالوا نحن رجال وهم رجال. هنا يأتي وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البجل قناعيه. ختاما أذكر بذاك الحديث ولا أسرده بطوله، وهو قوله عليه الصلاة والسلام وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. كأن سائلا يقول فماذا نفعل يا رسول الله؟ أجاب بدون سؤال، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. لم يقل أيضا هنا فعليكم بسنتي فحسب، وإنما قال عاطفا عليها هذه الجملة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. زيادة وكل ضلالة في النار في حديث جابر بن عبد الله المعروف وهي في سنن النسائي بالسند الصحيح. غيره تفضل
يا شيخ. لماذا لا يختصر ويضم الى كتاب نار السبيل ليتساهل طالب العلم اقتناءه؟
هذا الحقيقة أمر لا يعود إلي، ولو كان يعود إلي لما استطعت أن أفعله، لأنني في شغل شاغل عن تجديد عمل إلا بعد أن أفرغ من طباعة كثير من كتبي التي هي جاهزة للطبع. فأنا مضى علي منذ بضع سنين قلما أتفرغ لإيجاد تأليف جديد، وإنما وقتي الآن هو في تصحيح تجارب بعض الكتب التي أكثرها لم يكن قد طبع مطلقا، وبعضها نفدت نسخها فنضطر إلى تجديدها. لا يعلم ماذا يعاني المؤلف اليوم حينما يشرف هو على تصحيح تجارب كتاب من كتبه من الوقت والتعب والانشغال عن التأليف الذي كان ديدنه قبل انشغاله بطباعة بعض كتبه. فأنا الآن قبل أن آتي إليكم في هذه السفرة تحت الطبع المجلد الخامس من سلسلة الأحاديث الصحيحة والمجلد الخامس أيضا من سلسلة الأحاديث الضعيفة وإعادة المجلد الأول من هذه السلسلة أي سلسلة الأحاديث الضعيفة إعادة طبعه بتحقيقات وإضافات وفوائد جديدة ومقدمة تتناسب مع الطبع الجديدة. وأيضا تحت الطبع المجلد الثاني من مختصري لصحيح البخاري وطبعنا قريبا كما منا في التعليق على فقه السنة. فهذا كله يأخذ الآن وقتي على استمرار، ما نكاد ننتهي من كتاب تصحيحا ووضع فهارس ووضع مقدمة إلا ويأتينا الكتاب الثاني وهكذا دواليك. ولذلك فلا أستطيع أن أفعل ذلك، والطريق أن تكتبوا إلى ناشر الكتاب وهو صاحب المكتب الإسلامي بمثل هذا الاقتراح، لعله يكلف أحدا ممن عنده من الاستعداد والثقافة الحديثية التي تمكنه من اختصار إرواء الغليل. غيره
فضيلة الشيخ حفظك الله، يقول السائل قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، ثم جاء في حديث آخر عند الترمذي قوله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، فلماذا عمم في الحديث الأول وخصص في الحديث السابق؟ نرجو التوضيح وجزاك الله خيرا.
لا تخالف بين الحديثين، لأن الأقل لا يخالف الأكثر. نحن ذكرناكم بالحديث الأول تفرق الأمة إلى 73 فرقة، إحداها هي الفرقة الناجية وعلامتها أن تكون متمسكة بما كان عليه رسول الله وأصحابه، فشمل الصحابة. ثم ذكرنا لكم الحديث الثاني عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فدخل هؤلاء بأصحابه وهم أفضلهم. ثم جاء هذا الحديث الذي سأل عنه السائل، ففيه أن هؤلاء أيضا لهم مكان خاصة من بين الصحابة من بعد الخلفاء الراشدين، فصار مجموع من خصصوا بالذكر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وذاك 6، وهم من أصحابه عليه السلام الذين ذكروا في الحديث الأول. أما التخصيص بالذكر فلا شك أن ذلك أسلوب عربي معروف عند أهل العربية، أن تخصيص الشيء بالذكر يعني تنبيه السامعين على خصوصية لهذا الشيء المخصص. فحينما ذكر سنته وقرن معهم الخلفاء الأربعة ففي ذلك تنبيه قوي إلى فضيلة الخلفاء الراشدين. فلا غرابة أنهم كانوا من العشرة المبشرين بالجنة. ثم لما خصص ابن مسعود ومن معه فيه تنبيه على أنهما لهم أيضا مكانة في الصحبة وفي العلم بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا أسلوب معروف. كما نعود لنقول لماذا خص الصحابة في ذاك الحديث من بين القرون التي تأتي بعد الصحابة وقد شملهم جميعا في الحديث الصحيح بل المتواتر: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ففي هذا الحديث ذكر ثلاثة قرون. في حديث الفرق ذكر القرن الأول. لماذا خصهم بالذكر؟ لأنهم أفضل من القرون التالية. وهكذا فتخصيص الشخص أو الجماعة أو أي شيء أو أي حكم بالذكر يدل على أن له عناية خاصة في الشرع. من أشهر الأمثلة التي تقرب إليكم هذا الذي نقول قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. الحج عرفة من لم يكن عارفا بهذا الأسلوب الذي لفت النظر إليه آنفا يفهم أن الإنسان إذا وقف في عرفات خلاص هذا هو الحج، وليس عليه طواف ولا عليه سعي، لأن الرسول حصر الحج في الوقوف في عرفة. والأمر ليس كذلك. إذن لماذا ذكر الرسول الحج دون سائر الأركان أو الفرائض في الحج؟ قالوا ذلك تنبيه منه عليه الصلاة والسلام لأن الوقوف في عرفة هو من أعظم أركان الحج، فلا يصح الحج إلا بالوقوف في عرفة.
فضيلة الشيخ، حديث طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يراني، هل هو صحيح؟ نرجو التوضيح جزاك الله خيرا.
صحيح باللفظ ثم لم يرني، أما لم يراني فتحريفا، لا يجوز أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هو حديث صحيح ولا شك، وفيه تنبيه إلى نحو ما ذكرنا آنفا أن الذين رأوه طوبى لهم، لكن الذين جاءوا من بعده عليه السلام ثم لم يروه فطوبى لهم مكررا. ما السر في ذلك؟ هنا حديثان ينبغي أن نذكرهما مع بيان الصحيح منهما. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة فيها أيضا طول وأنا مضطر إلى اختصاره وإلى رواية ما يتعلق بهذا السؤال منه. قال عليه الصلاة والسلام يوما لأصحابه: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب، وجوههم كالقمر ليلة البدر. فدخل الرسول حجرته، والشاهد هنا فأخذ الناس يعني أصحابه يتحزرون من يكون هؤلاء السعداء ذوي الوجوه البيضاء والذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. منهم من قال: من يكون هؤلاء إلا نحن المهاجرين الذين هاجروا في سبيل الله وتركوا بلدهم إلى الرسول عليه السلام. ما منهم من قال لا، إنما هم الأنصار الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة العسرة. منهم من قال، وهنا الشاهد، لا أنتم ولا أنتم، إنما هؤلاء أولادكم الذين يأتون من بعدكم ويؤمنون بنبيكم ولم يروه، فطوبى لهم طوبى لهم. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني، وهذا في صحيح البخاري ومسلم، الحديث الثاني من الأحاديث التي تذكر في كتب المصطلح في باب الوجادة، هناك في علم المصطلح نوع من أنواع الرواية يسمونها بالوجادة، أي أن يقول الراوي قديما وجدت في كتاب فلان قال حدثني فلان إلى آخره، هو لم يسمع الحديث من مؤلف الكتاب، وإنما قرأ الحديث في ذاك المؤلف. هذه تسمى برواية بالوجادة. تسألوا علماء الحديث هل تصح هذه الرواية؟ الذي استقر عليه رأيهم هو أنها تصح، ونحن الآن وما قبلنا إنما روايتنا في أحاديث نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إنما هي وجادة، لأني أنا أقول روى البخاري ومسلم. إيش وصلني البخاري ومسلم وبيني وبينهما أكثر من 1000 سنة؟ أنا قرأت في كتابه، وهذه هي الوجادة. استدلوا على ذلك بالنظر السليم، وهذا الذي ذكرته لكم آنفا، وبعضهم استدل بحديث وهو الشاهد ولكنه فيه ضعف، وهو أتدرون أيكم أشد إيمانا أو أقوى إيمانا؟ قالوا نحن. قال لا، أنتم سمعتم من نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن الأعجب منكم إيمانا هم الذين يأتون من بعدكم يجدون في الورق القرآن أو الحديث. هذه هي الوجادة. هذه الوجادة تعني أن هؤلاء الناس آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إيمانهم بالغيب وليس بالمشاهدة، كما شاهده أصحابه وسمعوا منه مباشرة. فالرسول عليه السلام يقول في هذا الحديث إن صح فلا غرابة أن تؤمنوا بي، وأنتم تسمعون كلامي وترون معجزاتي وإلى آخره، لكن عجب من أولئك الذين يؤمنون بما يجدونه في الورق وفي الصحف. لا يعني هذا أن هم، أي الذين آمنوا من بعد الصحابة إلى آخر الزمان، هم أفضل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لا، لأنكم سمعتم حديث القرون ولا حاجة لإعادته. وإنما المقصود بهذا الحديث تأكيد أن هؤلاء الذين آمنوا به عليه السلام ولم يروه فطوبى لهم، وهي شجرة في الجنة كما جاء في الحديث الصحيح، شجرة في الطوبى. أولا هذه اللفظة وردت في القرآن الكريم، طوبى لهم وحسن مآب، جاء تفسيرها في قوله عليه الصلاة والسلام طوبى شجرة في الجنة، يمشي الراكب المسرع أو السريع تحت ظلها
مئة عام لا يقطعها. فيقول الرسول عليه السلام: طوبى هذه لهؤلاء المؤمنين الذين آمنوا به عليه الصلاة والسلام ولم يروه. وقد قال تبارك وتعالى في أول سورة البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين من هم الذين يؤمنون بالغيب. والغيب في لغة العرب هو كل ما غاب عن حسك وعقلك، فعليك أن تؤمن به. ولا شك أن من آمن بالغيب كل الغيب، وعلى رأس ذلك من جاء بالغيب عن رب العالمين وهو رسوله الكريم، لا شك أن هذا الإيمان مما يهنأ به صاحبه ويقال فيه من قبل نبيه: طوبى له طوبى له. وختاما بمناسبة طوبى، لا بد من التفكير: هل هذه التهنئة أو هذه البشارة التي جاءت في هذا الحديث هي تشمل كل مؤمن وكل في كل عصر وفي كل مكان، أم طوبى هذه إنما تختص بطائفة من الناس في كل زمان ومكان؟ الجواب: نعم، تختص بطائفة من الناس، هم الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدا غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. جاء في بعض الروايات الصحيحة: قيل يا رسول الله من هم الغرباء؟ كان جوابه على وجهين اثنين بمناسبة المقام الذي جاء فيه السؤال. فمرة قال عليه الصلاة والسلام: هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. والرواية الأخرى قال عليه الصلاة والسلام: هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء المتمسكين بالسنة الذابحين عنها والمدافعين عنها والداعين للناس جميعا إليها، إنه سميع مجيب. غيره.
فضيلة الشيخ حفظك الله، يقول السائل: هل قضاء السنة الراتبة بعد العصر هل هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام أم هو عام؟ أرجو التوضيح، جزاك الله خير.
الجواب: قضاء السنة في وقت الكراهة ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو حكم يشمل أفراد الأمة جميعهم، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. من نسي صلاة، الصلاة هنا تشمل الفريضة والنافلة، لأنه لم يقل عليه السلام من نسي الصلاة بالتعريف، لأنه لو قال ذلك لتبادر للذهن أنه يعني الصلاة المفروضة، وإنما قال من نسي صلاة. وتأكد هذا المعنى العام الشامل بحديث آخر يرويه الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة الوتر أو نام عنها فليصلها أيضا حين يذكرها. ومعلوم أن صلاة الوتر ليس فريضة ولا واجبة عند من يفرق، عند من لا يفرق بين الفريضة والواجب. أما الحنفية فقد ذهبوا إلى القول بوجوب صلاة الوتر، ولا دليل لهم ينهض بإثبات قولهم، وليس الآن مجال فصل الكلام في ذلك. وإنما الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ألحق الوتر في وأدخله في عموم الحديث الأول: من نسي صلاة. والراجح أن الوتر سنة مؤكدة، هي وركعتا الفجر هكذا السنن، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدعهما حضرا ولا سفرا. فإذا دلنا هذا الحديث على أن السنة تقضى كما تقضى الفريضة، ولكن هل كان قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر للسنة التي كانت فاتته قضاء لها في وقت مكروه، حتى نتساءل ذاك السؤال فنقول هل هو خاص به أم يشمل كل أمته؟ لم تكن صلاته عليه السلام في وقت الكراهة. وهنا ينبغي الوقوف قليلا لتعلموا تفصيل الوقت المكروه بعد صلاة العصر، ذلك لأن هناك بعض الأحاديث تدل بإطلاقها أن وقت الكراهة بعد العصر تبدأ بعد صلاة العصر، كمثل قوله عليه الصلاة والسلام، وهو حديث متفق على صحته: ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما شغل بوفد قيس عن السنة صلاها بعد العصر، ولما سئل عن ذلك قال: شغلني الوقت. فيتبادر لذهني من كان الحديث المتفق عليه في ذهنه أنه صلاه في وقت الكراهة، لأن الحديث قال: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فهو إذن صلاها بعد العصر، ولذلك جاء السؤال. ولكن لله عز وجل، كما جاء في حديث لسنا الآن في صدد ذكري أيضا لأن الوقت ضاق جدا، من حديث ابن مسعود قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحدث في أمره هذا ما يشاء، أي في دينه ما يشاء، وإنه مما أحدث ألا كلام في الصلاة. فالله عز وجل كان يأتي، بل كان ينجب الشرع والوحي على النبي صلى الله عليه وسلم أنجما، على النبي صلى الله عليه وسلم أنجما وبمناسبات شتى، فقد كان الكلام في الصلاة مباحا ثم حرمه بهذا الحديث: إن الله يحدث في أمره ما يشاء وإن مما أحدث أن لا كلام في الصلاة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر، ولكن جاء في أحاديث أخرى: لا صلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس بيضاء نقية أو مرتفعة نقية. فدخل بهذا الحديث على الحديث الأول تخصيص. الحديث الأول كان مطلقا: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. أما هذا الحديث الثاني فقال: إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية. وهذا الحديث صحيح، صح عن علي رضي الله عنه وعن أنس رضي الله عنه. إذا كان الأمر كذلك فحينما صلى النبي صلى الله عليه وسلم السنة التي فاتته بعد العصر فلم يصلها في وقت الكراهة إلا بناء على حديث لا صلاة بعد العصر. أما وقد دخله هذا الاستثناء: إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية، فحين ذاك وقعت الصلاة التي فاتت الرسول عليه السلام أو السنة التي فاتته حين صلاها بعد العصر صلاها في وقت مشروع غير مكروه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع تلك السنة التي قضاها بعد العصر، بل واظب عليها بدليل ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتي يوما بعد العصر إلا صلى ركعتين، إلا صلى ركعتين أي بعد أن يصلي العصر. أن يصلوا هذه السنة لما ذكرت آنفا أنه صلاها في وقت كراهة، وأخيرا لأنه واظب عليها.
التسابيح صحيح أم لا؟
حديث صلاة التسابيح اختلف العلماء فيه اختلافا كثيرا، لأنه قيل في صحته وقيل بوضعه وبينهما درجات. والذي ترجح عندي تبعا لبعض من سبقني من الحفاظ المشهورين بالدقة في تخريجهم لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كالحافظ ابن ناصر الدمشقي الذي كان معاصرا للحافظ ابن الذهبي الدمشقي، فإن له رسالة جمع فيها طرق صلاة التسابيح، ومن درسها ودرس طرق هذه الصلاة أو طرق حديث صلاة التسابيح تبين له أن الحديث بمجموع طرقه صحيح، أما مفردات طرقه فلا يوجد فيها حديث يمكن أن يقال فيه إنه صحيح، بل ولا يمكن أن يقال فيه حسن لذاته، وإنما جاءته الصحة من مجموع طرقه. وهذا هو السبب في اختلاف العلماء ذلك الاختلاف الكبير. فابن الجوزي ومعه ابن تيمية وغيره ذهبوا إلى أن هذا الحديث موضوع، ولا يعنون بذلك أن إسناده موضوع، فإن بعض أسانيده في سنن أبي داود وغيره وليس فيها من اتهم، وليس من هو وضع كذاب، بل ليس في إسناده من اتهم بالكذب أو بالوضع، وإنما بسوء الحظ. ولكن ابن الجوزي وابن تيمية نظروا إلى متن الحديث ووجدوه غريبا في سياقه، غريبا في فضل صلاتي، في فضل هذه الصلاة ولو في العمر مرة، فقالوا إن مثل هذه الصلاة لا شبه لها بالصلوات المعروفة في الأحاديث الصحيحة، ولذلك مالوا إلى القول بوضعه. والذين عدوا في الحكم وارتفعوا قليلا عن الحكم عليه بالوضع وقفوا عند ظواهر الطرق والأسانيد إن كانوا جمعوها ووقفوا على مجموعها، إن كانوا، لأني في شك أن يكونوا فعلوا ذلك، لأن من فعل لم يحكم لا بالوضع ولا بالضعف. نظروا إلى بعض مفردات هذه الطرق فحكموا على الحديث بالضعف. أما الذين قووه وذهبوا إلى صحته فهم نظروا إلى مجموع طرقه فرأوا أن القاعدة الحديثية التي قعدها علماء الحديث في قواعد علم الحديث أن الحديث الضعيف يتقوى بكثرة الطرق، نظروا في هذه الكثرة من الطرق فوجدوا قسما لا بأس فيها من حيث صلاحيتها لأن تقوي الحديث بمجموع هذه الطرق، فذهبوا إلى قوة الحديث ما بين محسن ومصحح، والاختلاف حينئذ بين المصحح وبين المحسن ليس اختلافا جوهريا، لأن كلا من المصحح والمحسن يذهب إلى ثبوت الحديث وبالتالي إلى شرعيته وشرعية العمل به. وقد تأيد هذا الحكم لأنه قد جاء عن عبد الله ابن المبارك رضي الله عنه أنه كان يصلي هذه الصلاة، وعبد الله ابن المبارك إمام من أئمة المسلمين، وهو من شيوخ إمام السنة الإمام أحمد رحمه الله، فلولا أنه كان قد ثبت الحديث عنده لم يتعبد الله بهذه الصلاة التي فيها تلك الغرابة في هيئتها وكيفيتها، هذه الغرابة التي حملت ابن الجوزي وابن تيمية حكم الوضع، ولم يكن حكمهم كما ذكرنا من النظر في أسانيد هذا الحديث وأن فيها كلها وضاعون كذابون، لا، فبمجموع هذا الذي ذكرناه اطمأنت نفسي إلى أن الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك فالمسلم عليه، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عليه أن يفعل ذلك في كل يوم مرة، فإن لم يستطع ففي كل أسبوع، فإن لم يستطع ففي كل شهر، فإن لم يستطع ففي كل سنة، فإن لم يستطع على الأقل في العمر مرة واحدة. هذا رأيي في صلاة التراويح، صلاة التسابيح. وخطر في بالي الآن أن أضيف إلى ما تقدم شيئا آخر من البيان، فأقول إن الغرابة الموجودة في كيفية هذه الصلاة صحيح أنها لا مثل لها من حيث الكيفية، ولكن بعد أن ثبت الحديث على ما ذكرت آنفا فالغرابة لا ينبغي أن يعلل بها الحديث. فنحن نعلم أن هناك صلاة صحيحة بإجماع علماء الحديث، مع أن فيها أيضا مخالفة للصلوات المعهودة، أعني بها صلاة الكسوف، فقد كسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واتفق أن يوم كسوفها كان قد توفي فيه إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من عادة الجاهلية أنهم يقولون إذا كسفت الشمس إنما كسفت لموت عظيم. فلما اتفق كسوف الشمس مع وفاة إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إنما كسفت الشمس لوفاة ابن النبي عليهما الصلاة والسلام. فخطب فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان بموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وتصدقوا ودعوا. ثم صلى عليه الصلاة والسلام ركعتين، في كل ركعة ركوعان، وهنا الشاهد، في كل ركعة ركوعان. فهذه الهيئة خالفت الصلوات المعهودة جميعها، ما كان فرضا منها أو نافلة، لأنه قد تميزت هذه الصلوات كلها بالاحتفاظ بركوع واحد وسجدتين، في الركعة الواحدة ركوع واحد وسجدتان. أما هذه الصلاة فقد اختلفت عن كل الصلوات، فصلى ركعتين، في كل ركعة ركوعان وسجدتان. فهل يصح أن يقال أن هذا الحديث شاذ أو منكر لأنه خالف النظام العام في صفة كل الصلوات؟ نقول لا، ما دام صح الحديث بذلك فهذه عبادة شرعها الله عز وجل لعباده بمناسبة كسوف الشمس، فعلينا أن نصلي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. وعلى ذلك نقول هذا شاهد ولو من باب قريب لصلاة التسابيح، أنها وإن خالفت بقية الصلوات المعهودة فإن صلاة الكسوف قد خالفت أيضا في بعض النواحي تلك الصلوات المعهودة، فلم يكن ذلك علة فيها، وإنما بقيت شريعة إلى يوم القيامة. نعم.
كيفية الصلاة؟ إسأل كيفية الصلاة؟
كيفية الصلاة؟
كيفية الصلاة؟
كيفية صلاة
التسابيح؟ التسابيح. نعم. صلاة التسابيح كما جاء في طرق الحديث هي كبقية الصلوات، وإنما تختلف فقط بأن في كل ركعة 75 تسبيحة، ويكون المجموع 300 تسبيحة. ففي الركعة الأولى قبل الركوع يسبح 15 تسبيحة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم يركع. وبعد إتمام الركوع المعهود يقرأ هذه التسبيحات 10 مرات، فهذه 25. ثم يرفع رأسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يسبح 10 تسبيحات، وهكذا مع كل ركن 10 تسبيحات، أي إذا سجد بعد تسبيحات السجود 10 تسبيحات، جلس بين السجدتين 10 تسبيحات، رفع رأسه من السجدة الثانية جلس جلسة استراحة فسبح 10 تسبيحات، فهذه مجموعها 75 تسبيحة. هكذا يفعل في كل ركعة فيكون المجموع 300 تسبيحة. هذه صفتها، ولا تمتاز على بقية السنن إلا بهذه التسبيحات وعلى هذا الترتيب التي ذكرته آنفا. وبهذا القدر كفاية.